مساء الخير. حوار بيروت من لبنان الحر مع ريما خداج حمادة والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 14 نيسان 2022. تتابعون حوار بيروت عبر الموجات 102.5.3.7 FM، عبر تطبيق لبنان الحر وموقع الإذاعة rll.com.lb، وعبر فيسبوك الإذاعة راديو فري لبنان داش rll. أما إعادة هالحلقة فتمام الواحدة بعد العرض الإخباري الأخير، الندوه الاقتصادية الرقم 423، أزمة القمح وارتفاع فاتورة المائدة. ضيوف حوار بيروت الباحث في الاقتصاد الدكتور محمد فحيلي معنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد. وضيفي أيضا نقيب صناعة الخبز أو أصحاب مصانع الخبز الأستاذ أنطوان سيف. أهلا وسهلا فيك.
شكرا.
معنا بلبنان الحر. وأستضيف عبر الهاتف مدير عام الشمندر السكري والحبوب المهندس جيريس برباري، الخبير الاقتصادي الدكتور البروفيسور جاسم عجاء، ورئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو. مائدة المواطن باتت حسب سعر الصرف ومزاج التاجر، رغيف الخبز بات في المزاد السياسي الاقتصادي لأن الأمن الغذائي يدار بالمونة والوساطات. وسياسة الترقيع سيدة الموقف أينما كان في كل زمان ومكان. فهل نحن في أزمة حقيقية واقعية للقمح مرتبطة بحاكمية مصرف لبنان وأهل السياسة والدولة؟ وهل الأمن الغذائي مهدد في ظل غياب الشفافية واعتماد الاستنسابية في كل شيء؟ اليوم خصصت 15 مليون للقمح والرغيف، فماذا لاحقا في المستقبل؟ أبدأ مع الباحث والمتخصص في الأخطار المصرفية دكتور محمد فحيلي. هل نحن بسياسة استنسابية وترقيع، وصار الرغيف هو بمزاد سياسي واقتصادي حسب أهواء السلطة ومصرف لبنان؟
هو بالواقع مشكلتنا مشكلة، يعني العنوان العريض لها هو قدرة السلطة السياسية على إدارة الأزمة. والأزمة عنا فيما يخص الأمن الغذائي كتير ناس ما عم بيشيروا لها. الموضوع بديت بخمسة آب 2020، كان عنا أهراءات
صحيح.
كنا نخزن فيهم حديد وبطون هيئته حسب السلطة السياسية، نسيوا انه منخزن فيه حبوب، منخزن فيهم مواد غذائية، وكان لازم يبلشوا يفكروا بالبديل للإهراءات القمح بخمسة آب 2020. فشلوا بالتفكير بهذا الموضوع، تفاقمت الأزمة وقتها بديت الهجمة الروسية على أوكرانيا.
لا.
ونحن لبنان بيعتمد على الحبوب، يعني استيراد الحبوب من هالبلدين خصوصا من أوكرانيا، وأوكرانيا وروسيا يعني بيقدموا للعالم كموردين لهالمادة هيدي بشكل قوي. نحن منلاحظ يعني يعني إذا بدنا نرجع شوي لورا منلاقي أنه بلشنا نفكر بالموضوع من أسبوعين أو ثلاثة، وهذا دليل أنه الحلول ما حتجي على حجم الأزمة. الحلول بدأت تجي ترقيع، لأنه وقت عم تحكي بحل وقت بيفقد مخزونك من الحبوب بدك تلاقي بديل مباشرة. هذا بخمسة آب 2020 ما بدك تنطر حتى تتفاقم لدرجة. اليوم اللي عم بيصير هو عالمي، في عنا أزمة غذائية بالعالم، أزمة حبوب بالعالم، أزمة محروقات بالعالم، وأضيفة إلى الأزمة اللي كان لبنان عم بيعيشها. فالخمستعشر مليون ما بتحل الأزمة، بس معقولة تروق السوق لفترة شهر أو أكتر بشوي أو أقل بشوي، أو ما بتستغرب أحد المعنيين من أصحاب السلطة ينصحوا اللبنانيين يوقفوا استهلاك الخبز عشان ما يعملوا ضغوطات عليهم حتى يضطروا يمولوا دعم استيراد القمح.
نعم. نائب أنطوان سيف، هل سيبقى الرغيف رهينة السياسي في لبنان؟
يعطيك العافية سترينا.
أهلا وسهلا فيك.
نتمنى لا ما يكون هذا رغيف الشعب، هذا رغيف كل مواطن، وخاصة أخص الطبقات الفقيرة واللي عندها أولاد وبدها تعيش من هالرغيف الخبز للأسف اليوم لأنه صار هو المادة الغذائية الأساسية عند المواطن اللبناني بسبب الفقر اللي عم نعيشه. مثل ما تفضل أستاذ محمد، نحن نتمنى أنه ما يكون في خطة للموضوع الغذائي ثابتة أشهر لقدام وواضحة لحتى المواطن اللبناني إلى حد ما يكون بالأول عنده أمن الغذائي وعندنا مخزون بالبلد وما كل يوم نعيش أزمة. نحن اليوم صرف امبارح 15 مليون دولار من الاس دي ار، وعم نفهم من الاستاذ انه هيدي الا معاملتها الخاصه. ولكن هال 15 مليون هن بيشتروا حوالي 30,000 طن قمح. 30,000 طن قمح نحن مصروفنا بلبنان اليوم 600,000 طن بالسنه تقريبا، يعني عنا بحدود ال 55 او 60,000 طن قمح بالشهر. يعني اذا انصرف 15 مليون هو 30,000 طن بيكفوا لبنان، بيكفوا 30,000 طن قمح. 30,000 طن قمح ما بيعملوا 30,000 طن طحين، بيكفوا لبنان لحوالي 15 يوم. نحن بدنا نشوف بعد ال 15 يوم شو. بنتمنى انه ما يكون هالتباطؤ بحل الأزمة وعدم اتخاذ تدابير مسبقة وتدارك هالوضع اللي نحن فيه اليوم منذ شهر وأكثر قبل ما حصلت الأزمة بأوكرانيا. كان لازم يكون في تدارك لهالموضوع من قبل السلطة السياسية، بس هالشي ما صار. اليوم وقت اللي الحكومة اللبنانية وأي سلطة سياسية حريصة على الأمن الغذائي والأمن الاستراتيجي تبع أو المخزون الاستراتيجي للأمن الغذائي إذا حريصة عليه، كان من المفترض أنه الحكومة أو السلطة السياسية بس شموا فريحة أزمة بأوكرانيا فورا يشوفوا أسواق بديلة قبل ما تتفاقم الأزمة ويصير فيها الهلع وهالغلا. مفروض يكونوا شوفوا أسواق بديلة ويجربوا يأمنوا أموال لحتى إن وقعنا في المحظور يكون في السوق البديل موجود والأموال موجودة، نقدر نستفيد من هالفرصة ونجيب قمح بالسعر الرخيص ونوفر على على جيبة المواطن اللبناني. لأنه بالنتيجة اليوم ندفع من مصرف لبنان ومصرف لبنان احتياط ما بقى فيه، وهيدا عم يدفع مصرف لبنان من جيبة الشعب اللبناني عامة مش من جيبة شخص واحد. فهالشي ما صار، واليوم لحد هلا في تباطؤ بحل الأزمة. نحن عم نوقع كل أسبوع بأزمة، وسبب الأزمات اللي عم نوقع فيها هو تباطؤ الدفع ثمن القمح. وقعنا بأزمة من يومين ثلاثة وما كان في خبز لأنه في قمح بالبلد. هلا في قمح بالبلد لعشرين يوم، وفي قمح بالبحر كمان لعشرين يوم تانيين، ولكن كل هالقمح منه مدفوع حقه. وإذا منه مدفوع حقه ما في ولا مطحنة مستعدة تطحن وتعطي طحين للأفران والأفران تأمن خبز للشعب اللبناني إذا هالقمح مش مدفوع حقه مصرف لبنان. معالي وزير الاقتصاد، بس خليني مرة هلا الشغلة، معالي وزير الاقتصاد مشكور عم يسعى جاهدا لدى كل المعنيين بالدولة اللبنانية لهالموضوع هيدا يكون في له حلول مش موقت، له حلول طويلة الأمد على مستدامة على شهرين وثلاثة لقدام. لحد هلا ما توفق بالموضوع وعطول المطاحن عم تدفع
بس كمان أسبوع عم بيطمئن وشوي صارت الأزمة،
لأنه وزير الاقتصاد حريص أنه يأمن خبز للمواطن. طيب. عم يقول له المطاحن روحوا جيبوا قمح ورح نحول على مصرف لبنان ورح نحكي مصرف لبنان يدفع لكم، مصرف لبنان ما عم يدفع. وعم يقول له أوقات روحوا طحنوا وسلموا طحين للأفران، الأفران تسلم خبز ويكون هالطحين بعد أو هالقمح ما ندفع حقه من مصرف لبنان، وهون عم تصير المشكلة. بقى منتمنى على المسؤولين بالسلطة التنفيذية والسلطة السياسية يحلوا هالموضوع، لأنه الحل عند السلطة السياسية أو السلطة التنفيذية موضوع القمح والطحين.
دكتور اسمحي لي عقب على اليوم وقت عم نحكي بالسلطة التنفيذية، وزير الاقتصاد ما في يوعد إذا ما بيأمن التمويل للوعود تبعته. يعني اليوم ما في شيء اسمه مصرف لبناني بيدفع، الدولة بدها تدفع من حساب وزارة المالية لدى مصرف لبنان، ومصرف لبنان بيأمن الدفع. خلينا ما ننسى أنه اليوم الدولار اللي عم يندفع حق الطحين محسوب على لبنان 1500، ورغم أنه حق الدولار الحقيقي هو 25 و 26 ألف. هالفرق هيدا بين ال 1500 و 26 ألف هذا واجب وزارة المالية أن تأمنه مش مصرف لبنان، بس ما عم بتأمنه. وعم بيركب ديون عليها. مش لهالسبب هون مصرف لبنان عم يلجا لاستعمال ما وجد عنده من توظيفات الزاميه يعني اموال المودعين تيلبي رغبات القرارات السياسيه
يعني من جيبه الشعب
بالضبط. يعني السلطه السياسيه عم تاخذ قرارات خارج اطار قدرتها على التسديد. لهالسبب لجأوا اخر محطه هيدي 15 مليون اخذوا من حقوق السحب الخاص اللي طلعت للبنان. هيدي حقوق السحب الخاص ما فيهم يستعملوها بالفراطة ويحرقوها بهالطريقة هيدي لأنه لبنان بحاجة لها
حقوق السحب الخاص الـ SDR
يعني. الـ SDR يعني من اللي اجتنا من صندوق النقد الدولي ومنتأمل على السلطة السياسية تحرص عليها حتى تروح باتجاه استثمارها بشكل يفيد لبنان على المدى الطويل ومعظم اللبنانيين.
طب نحن عم ندق فيها هلأ ودقينا
ما في خيار يعني اليوم ليش عم ندق فيها؟ لأنه إدارتنا للأزمة فاشلة عم نضطر بسرعة نستعمل ما توفر وهذا اللي توفر ما في الواحد يقول
شو المفروض يعملوا السلطة الحكومة
اليوم. الخيارات البديلة وصلنا لمرحلة يعني اليوم أنت بدك
أنه يصارحوا الناس
وبدك وصلت لمرحلة بدك تروح باتجاه الدعم اللبناني صناعة وزراعة عسى أنه هذا يفيد بأنه تأمن حلول مستدامة. نحن بالنسبة لزراعة القمح هلأ بتصير بعتاد والحصاد بيكون بآخر الصيفية
في طبعا بصير بتشرين
وعم قول الحصاد بيكون بالصيفية
صحيح.
في احتمال كتير نحن
عم نحكي أكثر من الحصاد
ايه يعني نحن عم نحكي باحتمال انه الحصاد ما نقدر يصير بأوكرانيا مثلا اللي هي المصدرة للحبوب بسبب الحرب. نحن ممنع يعني هيدا
بس في أسواق تاني هلأ رح نسأل المدير العام بعد شوي عن الأسواق التانية البديلة.
إذا أوكرانيا ما قدرت حصدت القمح الأسواق التانية يعني أسعار القمح بدها تروح
أكيد أعلى أكيد أعلى. وبعدين في فحص للقمح لمن يوصل بده 15 يوم أو 10 أيام
ومش بلبنان متوفر بدنا نبعته لبرات لبنان مثل ما فهمت أنا على فرنسا.
بوقت وصلت باخرة كان فيها رطوبة وعفن للقمح يعني مفروض يكون تتم العمليات بسرعة.
يعني نحن المخزون استراتيجي للحبوب عم بيكون بالبواخر بانتظار فتح الاعتمادات.
بس في مراكز بلبنان بتبدل يعني مكان
بالبعة
مكان ما القمح كم يعني كان يتم حفظ القمح في الإهراءات. في أماكن بلبنان موجودة إذا بدنا نحفظ يعني منا حجة هي أنه قصة إهراءات القمح لحتى يكون في عنا مخزون. بس نقيب سؤال كل الناس بيسألوه أنه أنتوا أصحاب مصانع الخبز والأفران معقولة ببيوتنا نحن بيكون في عنا رصيد أو مأمنين لجمعة لشهر طحين لشهرين لست أشهر؟ هلأ أنتوا بس يوقف مصرف لبنان عن الدفع وتصير الأزمة وتطلع تحكي الحكومة دغري منلاقي الأفران وقفت عن تسليم الخبز وصارت الناس تبرم بالسوبر ماركت على ربطة خبز. معقولة يعني الأزمة أنتوا كمان بتفتعلوها؟ هل هي حقيقية؟ ما عندكم بأفرانكم مخزون لشهر على القليلة لما تعملوا أزمة بانيك للناس بخلال يومين أو جمعة؟ في كتير علامات استفهام على هذا الموضوع. ما في حدا ما عنده مخزون لشهر ولا ست أشهر بالأفران.
لا أبدا خلينا نوضح الموضوع
لي دايما بتوقف.
ولا ممكن صاحب فرن يكون عنده مخزون لشهر لقدام ورح أشرح لك ليه. خلينا قبل ما نشرح موضوع مخزون الأفران خلينا نشرح مخزون القمح نوضح للمواطن اللي تفضلتي هلا قلتي فيه وقلتي بالبقاع واستاذ محمد قال الإهراءات معه حق الإهراءات اليوم مضروبة وكانت الإهراءات يجي القمح ينزل بالإهراءات ومن الإهراءات يتوزع على المطاحن بلبنان وهي من أحداث لبنان الأهلية مش من هلا عشناها. ولكن هلا حاليا المشكلة مش مشكلة إهراءات المطاحن عندها إهراءات وممكن يقدر يكون جاي بواخر بالبحر بصورة مستديمة يعني بمعنى آخر فينا نحن نخلق المطاحن بالذات كتجار هني مش بس عندهم المطاحن بيطحنوا قمح هني بيجيبوا قمح كمان. للأسف اليوم الأمن الغذائي بيد المطاحن وأنا بعتبر مشكورين على هالموضوع وهني كقطاع خاص أيوه محل الدولة اللبنانية وزارة الاقتصاد باستيراد القمح. ولو المطاحن عندهم مجهود خاص وعندهم علاقاتهم الخارجية مع الموردين الخارجيين كنا اليوم بلا قمح بلبنان. اليوم المهم ينوضع سياسي واضحة من قبل الدولة اللبنانية، خلينا نقول وزارة الاقتصاد، ومن قبل رئاسة الحكومة، أو من قبل اللجنة الوزارية، لجنة الطوارئ الوزارية اللي تألفت لحل الأزمة الاقتصادية. مفروض يكون في خطة واضحة للمطاحن، يروحوا يقولون أن أنتم مصرياتكم مأمنة، روحوا استوردوا قمح بصورة مستديمة وتقطعوا البلد. هالشغلتين هوا إذا بتأمنوا، أنا بأكد لك إنه المطاحن قادرين يجيبوا بواخر باخرة ولا باخرة، يعبوا إهراءاتهم، وكل ما فضي الإهراء طبعاً بتكون الباخرة على بيروت بتفضي مثل ما عم بيصير اليوم. بس المشكلة هي المشكلة مادية، خلينا نتفق على هالموضوع. المشكلة هي مشكلة مادية مش مشكلة إهراءات. واليوم الإهراءات بالبائع هي انوجدت لحتى يحطوا فيها المخزون القمح البائعي. إذا أنا بدي أجيب بالباخرة على مرافق طرابلس أو مرفق بيروت وأنقل على البقاع وأرجع أجيب من البقاع للمطاحن، للمطاحن أغلبيتها بقلب المدينة، وأرجع أنقل القمح من فوق وحطه بقلب المدينة هون أطحنه، رح يصير في كلفة نقل بالطن يمكن ما بعرف قدي، والقمح بيجي بالك بيجي دكمة بالباخرة، ما في يروح على البقاع، كيف بده يروح على البقاع ويتفضى ويتخزن بالبقاع. بس نحن مش مشكلتنا المكان لازم نخزن فيه القمح، مشكلتنا نحن يكون في آلية واضحة وتعهد من الدولة اللبنانية للمطاحن انه يروحوا يستوردوا قمح، بنحط آلية لاستيراد القمح، قدي مصروفنا بالشهر، بنحط آلية لهالموضوع بس، ولكن الالتزام بالموضوع المادي، اذا في التزام بالموضوع المادي تجاه المطاحن الوضع محلول.
بالنسبة للتخزين، بالنسبة للأفراخ، لماذا لا تستطيعون بالنسبة للأفراخ؟ خلينا نحكي طحين.
بالنسبة للأفراخ
حتى ما تصير الأزمة تفتعل الأزمة.
إنه اليوم أصغر فرن بلبنان، أصغر فرن بلبنان عنده مصروف طحين بالنهار بين 4 و5 طن طحين، ونحن نعرف 4-5 طن طحين بدون مكان. هالأربعة خمسة طن طحين الأفران الصغيرة ما عندها قدرة تكون في عندها مخزون أكثر من 3-4 أيام بفرنة، ولا لا أو لا بده يكون في مستودعات خارجية، وهالمستودع هيدا له أجار
الأفران الكبيرة.
لا رحنا نحكي عنها
أفران الضخمة.
رح نحكي عن هالموضوع. إذا كان أنا بدي استودع كفرن، بدي أخذ استأجر مستودع خارجي وبدي أودع في طحين، اليوم بالوضع اللي نحن فيه ما بقدر، لأنه أنا عندي حصة يومية بدي التزم فيها للمطحنة، قدر تعطيني أكثر من حصتي، ولا أنا إذا المطحنة فيها تعطيني ما بقدر روح خزن بمستودع خارجي وادفع نقل وادفع تالي.
اليوم 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 الدولار.
اليوم التون
يعني
اليوم
أكيد
التون
اليوم أمن حاله صاحب اليوم التون صناعة الخبز،
صاحب الفرن عتلت اللي بسميها تنزل طحين إذا بالشويل من الكاميون على الـ على الـ على الـ على أرض الفرن عنده 25-30 ألف العتالي بنسميها، أو نقل الطحين من الكاميون على المستودع، بقى في كلفة على الفرن منه قادر.
ما اقتنعت.
لا بديك خليل، لانه رغيف لانه خليني لانه نحن اليوم خبز احنا سعر موجه، ما فينا نحمل اي كلفة زيادة للطحين على صاحب الفرن، لانه في سعر محدد بده يلتزم فيه. اذا كل يوم بيكون السعر حر، وبس اكيد اذا احنا على سعر حر يعني نروح على رفع دعم، ونحن ما بنتمنى بهالظروف يرفع دعم الا ضمن آلية هالمواطن اللي هو بحاجة لدعم يدعمون رغيف الخبز، لأنه إذا راحت رغيف الخبز ل 25-30 ألف حسب أسعار اليوم، العائلة بدها ربطتين 3-75 ألف ما في مواطن يحملها.
وقتا نحن عم نحكي عن عناوين مثل الأمن الغذائي، تخزين الطحين والعتالة، هدول
استاذ يعني محمد تفاصيل. إيه أنا كنت عم بحكي كنت عم تحكي بالموضوع.
يعني نحن بأزمة، نحن بأزمة، نحن في دولار، في مفقود، نحن في استيراد عنا، ومصرف لبنان ما عم يعطينا مصرياتنا، وبتقلي الأفران ما مخزنة، ولا بتنطر هالفرصة لتعرف كيف بدها تتحكم؟
أبداً مش صحيح أبداً. الأفران مراقبة،
في أمن غذائي،
واللي عنده كيلو طحين وما عم يشتغلوا بيأكل محضر وبتسكر فرنه. نحن قلنا أكثر من سنتين، تحكيني قبل الأزمة ما كان في مشكلة، كان في مستودعات وكان في طحين وفي بحبوحة. بالأزمة اجت وزارة الاقتصاد حطت إيدها على ملف الطحين وكيف يتم توزيع الطحين. كل فرن عنده سجل شو بيصيروا فتحين عند بقلب حساباته وبالمطحنة، رجعوا لها سجلات هاي على سنة لورا وعرفوا المعدل العام بالشهر قديش لك الفرن، واجوا قالوا لها من سنتين اجوا قالوا لها الفرن انت عندك هالقطون بالشهر، واول مرحلة كانوا عم يعطوهن على مرحلتين كل 15 يوم، انا بده يعطوني كميتي حسب بوني الشهري ولازم بوني الشهري هديني شهر، ما بقدر انا اجيبه بفرد مره احطه باستودعاتي. وكذلك الامر المطحني، وكذلك الامر المطحني في بون شهري بدل التزم فيه، ما بتقدر تعطيني اكثر من بوني الشهري من بوني الشهري لأنا أعمل ستوك، وأنا بوني الشهري بالكاد يكفيني لسوقي ولاستهلاكي اليومي والشهري. ما في إمكانية، ما في قمح بالبلد، ما في طحين فائض عند المطاحن لحتى الأفران يعملوا ستوكات، ما في طحين فائض بالبلد لحتى نقدر نعمل
ستوكات. معنا عبر الهاتف مدير عام الشمندر سكري والحبوب المهندس جريس برباري، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا
يسعد نهارك. لسبب اجتماع طارق كان مفروض تكون معنا بالاستوديو اليوم، رح ناخد هالمقابلة عبر الهاتف. أزمة القمح هل هي أزمة حقيقية أم أزمة مفتعلة؟ ولماذا دائما المواطن أو رغيف المواطن هو رهينة سياسات الدولة؟ كيف تطمئن حضرة مدير العام المواطن عن وجود الطحين والقمح لحتى نوقف هالبانيك الموجود بين الناس؟
هلا نحن دائما بنضل متفائلين وبنضل نحكي بتفاؤل حتى ما نأذي الناس، لأنه الأزمة كنا على مشارف أزمة من أسبوعين ثلاثة، ولكن يظهر نزلنا فيها. كميات القمح كل ما عم نحكي عم بتنقص، يعني من أنه اليوم في على جمعتين في بكرة بيصير وكذا، بيرجع بعد جمعة بيقول لي ما أنت قلت على جمعتين. نحن في كميات قمح موجودة بأربع خمس مطاحن بتقدمي لشهر ونص، ولكن توزيعها مش معناتها إذا المطحن وثقتها الإنتاجية يضينوها هي على شهر ونص معناتها راح تضين على لبنان كله. يعني طاقتها الإنتاجية هي بتضين شهر ونص، بس إذا بتجمعيهم بنقول نحن بضينونا 15 يوم على لبنان. عم نشتغل نحل هالأزمة إنه صوتوا بورخن لغير مطاحن دفعوا لها مصاري بيصير عندهم كلهم، يلي ما عنده بيشتري بيصير عنده بكرة بيصير يطحن هو 15 هو 200 هو شهر هو كذا، تنحل الأزمة. يظهر في بيئة شوي بالبواخر، يظهر في كمان الدفع من مصرف لبنان هو السل اللي عنده ودفع المصاري ما بعرف قديش يعني، فبدأ كان قرار على صعيد أكبر، دخل رئيس مجلس الوزراء وتدخل دولة الرئيس بري وتدخل وزيرنا كذا مرة إنه بدنا دعم تدفعونا حق البواخر الموجودة. القمح الموجود مدعوم 15 يوم، مش مدعوم كمان بضاين 15 يوم، بس ما عم فيهم يتصرفوا فيه لأنه مش مدفوع حقه بالدعم. معناتها إذا نشتغل فيه واحد فينا نشتغل فيه فينا نطلعه، بس مش مدعوم. مش مدعوم يعني قداش بيصير ربطة خبز ما بنعرف، فبدنا نعمل له حساباتها. طول ما نحن متأملين إنه في دعم بدنا نضل إنه ندفعولنا ويدعمولنا وبحولوا المصاري مدعومين.
نعم
معناتها ما في أزمة، طول ما هو السيستم ماشي هيك معناتها ما في أزمة.
طب هيك بدها تكون يعني السياسة دائما ترقيعية وآلية، يوم أزمة يوم ما في أزمة، يوم ما ننطر رئيس الحكومة مع وزير المال أنهم يمضوا ليأخذوا هذه الاعتمادات من أموال المودعين الاس دي ار، بلكي لا بعد شهر شو بعد شهر شو مستقبل أزمة القمح؟
إذا لا سمح الله يعني يمكن كمان نزعمناها من عيد الأسطوين يا زيطة. لذلك احنا ما عنا لكجري انه والله نحط خطط ونطرح ونجمع. نحن هل حاليا انا متبطع في اجتماع نحن عم نفاوض مع البنك الدولي يمكن يبين شيء خلال جمعة الجاي وترجع تتحول ويصير في غير توجه.
هلا هيدا الاجتماع اللي انتو فيه، هلا هيدا الاجتماع اللي انتو فيه شو اصدقوا
ايجابيين الحمد لله، حابين هن يدعمونا، ولكن في إلي في كيف الترتيبات، مين بده يجيب مين بده يدفع مين، عم نشتغل عليها. صرنا اليوم بالفاينل نيجوشيشنز، هلا ما هي الوزير راح ينضم لنا كمان على الاجتماع شو بيطلع معنا يعني، وعندنا بعدين فاينل تقييم ذاتي بده هو يخبر كمان وبده يشوفه لانه معه تصيد انه يمضي. ان شاء الله خلي الاسبوع الجاي بيكون انحلت الازمه المنضي، ساعتها بصير في عندنا حريه نحن نشتري، الماليه بتدفع الامحات بيصيروا تحت ايدنا اسرع مدفوع حقهم، من هونيك طريقة الدعم بعدين بتصير إلى حل.
يعني كله مربوط بنتائج هذا الاجتماع اللي أنت هلأ عم تحكي من خلاله.
صح 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 صح.
طيب عادة
أطعم شوط مهم نطمن العالم، ليش عم قلت ما في أزمة؟ إذا صار شيء
عم بطمن العالم،
غير الموضوع وما مضوا ساعتها ما لا سمح الله مثلا نرجم وصار في أزمة، نحن عم نعمل كرايسيس مانجمنت، عم ندير أزمتنا البيعين فيها لحتى تطلع بأقل أضرار وأقل خسائر ممكن. ان شاء الله نضل ماشيين هيك، بتضل تضل تلاقي العالم مش عم تحس، عم قطع الامور بطريقه معينه. بس تتفشل من شيء مطرح معين بتبين الازمه، بتنزل العالم تصطفى الخبز، هاي اللي بمنا اياها وما بدنا نروحهم. نحن شغلنا وعم نعمل، وان شاء الله اسبوع جاي بيبين شيء وبتصير الامور كمان مثل حطت على السكه كله تمام.
عادة أستاذ برباري يستغرق صدور نتيجة الفحص بعد التفريغ الحمولي للبواخر بين 15 يوم والعشرين يوم، بس وزير الزراعة وعد بأنه رح يصير إصدار النتائج خلال 4 إلى 5 أيام. طب أي آلية تعتمد لفحص القمح بهذه السرعة؟ وهل كان المفروض تصير هذه الآلية من قبل لما تتأخر البواخر؟
هي طلع على بعض وسائل الإعلام أنه المدير العام عم بيحول يفوت قمح منزوع ومسمم معقد. لا برهن لك بس من عندك، مش نحن اللي بنفوت القمح، في وزارة الزراعة. بس توصل باخرة على البور بتنزل وزارة الزراعة بتاخد عينات منا، هالعينات هن عندهم قرار صادر عن وزير الزراعة بيفحصوا عدة أشياء فيها، من تكتل، من عفوني، من أفلاتوكسينز، أكراتوكسينز، شيء كذا، لهم حق يوصلوا لمرحلة معينة. كل عمرة كانت تاخد 3-4-5 أيام، لأنهم هني لهم حق يبعثوا على 3-4 مختبرات، يعني بيبعثوا على طرابلس، بيبعثوا على الاي ار اي عند الأبحاث الزراعية، على الفنار، على كذا. بسبب يمكن الأوضاع هلا، بسبب يمكن الكورونا، بسبب إنه العالم والبنزين والشغل، يمكن في ناس مش عم تيجي كتير، عم تاخد شوي زيادة أكتر. أنا ما عم برر عنه ما بعرف، بس أنه نحن عم نحس بالتأخير. يعني أنا بس تقبل الزراعة ويفوتوا الأمحات، هني بيفوتوا الأمحات وبيعطوا موافقة تفوت الأمحات، ساعتها أنا فيني أتصرف فيهم كمحط مطاحن، بقول لهم تحضرون تحت نظري وتحت كنترول تبولي، لأنه عم يتأخروا الأمحات تحت إيدنا بس ما قادرين نتصرف فيهم، ناطرين النتيجه، بنقول لهم يا عمي روجوا، بيفتكرونا انه اذا قلنا لهم روجوا معناتها نحن بدنا نشتغل بقمح مسمى. لا، اذا القمح منزوع ما نتصرف فيه بيرجعوا بيردوه.
طب هيدي البخره اللي كان عليها القمح، اللي مثل ما اشرت له انه في حموله فيها عفوني ولا تصلح للاستعمال.
لا، هن طلعت لا تصلح. رجعنا القاضي، كلفنا كلجني، كلف دكتور ميشيل فريم رئيس الابحاث الزراعيه وكلفني والشخص اللي اخذ اول مره العينه من الزراعه استاذ شربي الكمان يلي هو بالحجر الصحي كمان كان واقف معنا واخذ العينات، فاخذناهم العينات وبعثناهم عند الابحاث الزراعيه الجمعه من عشيه، سبت احد تنين ثلاثه طلعت النتيجه وطلعت مطبقه، طلعوا يقولوا انا عم فوت قمح منزوع. طيب مطبقه، والجامعه الامريكانيه طلعت مطبقه، معناتها اول شيء يا كان في خطا بشري، يا كان في شيء سبب معين، يا كان في شيء شقفة منزوعة طلعت الفحص ويا قالوا في شيء زاوية، بس ما بتمثل كل الباخرة، يعني عيني ما بتمثل، بس تاخذي كذا عيني، اخذنا كذا عيني، رجعنا كمان كذا عيني، رجع هلا مكلفنا القاضي بياخذ كذا عيني لحتى نقول شمال يمين فوق تحت كذا كله مطابق، معناتها بتمشي. بتكون مرة واحدة طلعت غلط، عدة مرات طابقت، معناتها بتصير تفوت. هن الزراعة بدهم يأكدوا انه منيحة لتفوت،
يعني هيدا مهمة وزارة الزراعة.
صح.
استاذ برباري، لماذا لم تمنح الاعتمادات للبخرتين طوال هالمدة لحتى وصلنا لانقطاع شبه كامل الخبز بمختلف المناطق؟ طب مثل ما هلا يعني فتحوا الاعتمادات وحلوا الازمة، ليه؟ هل الامن الغذائي هو صار اليوم يدار بالموني والوسطات؟
لا، هي قال لي شو هني، كان في مبلغ معين، كان في بالزمان في سلي غذائيه دعمت، صار يتنقص هالمبلغ، صاروا يشيلوا عده مواد من السلي الغذائيه، ضلوا وبعدين بعدين الخميري بعدين السكر ولا بعدين المزوط وبعدين معناتها المصاري ما عم تقدر تكفي كل هالأجزاء. بس ولكن وعدونا انه القمح يضل مدعوم، وكل ما اشترينا كل ما بينقصوا هالمصريات. هن ما بعرف قديش، انا عم اقول لك ما انا عندي الارقام، اللي بقول لك اياه انه هن بيعرفوا قديش بيقدروا يضاينوا قديش بيقدروا يدعموا كم باخره بعد تيجي لقدام. يظهر في دقيقه هوني من بدك دقيقه بدك مصدر ثاني دولارات لتدفع منه، يبقى القرار مش عندي ولا عند مصرف النيم، بدي يعطوه خبر انه دعم او ما بدعم، امن لي دولارات ما بتامن، يعني في شيء تفويضات بدك تقول له كمل دعمك جيب مصاري امن من المطرح الثاني دعم لنغطي. يعني في صار سياسي، صار في مجلس وزراء، صار في صارت صعيد اكبر، صار صعيد دولي، مش انه والله واحد بده يقرر لحاله انه انا بدي بدي وقف دعم او بطل دعم. يمكن عم بيقولوا بده يبلش يرفع الدعم تدريجيا، هيدي القرار كان بمجلس الوزراء هلا، وبلشت بعض المصادر تسرب انه عم ينقال بده يرفع الدعم. طيب بدنا نرفع الدعم بنبلش نشتغل انه نبطل في دعم، بس ما فيك دغري تكون اليوم في دعم تكون رطش خبز ب 11000 يبطل في دعم يصير رطش خبز ما بعرف 35 دينار. فبدنا تدريجيا بيقولوا لنا بدنا نبطل ندعم، بنبلش نشتغل على اساس يصير عندنا نحن خطة عمل انه والله كل مدة هيك 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 لنوصل لمطرح انه الدعم رفع كليا وصار حق الرطة كذا وحق القمح كذا. لانه القمح عالميا بالدولار.
في سؤال من نقيب عطلان صيف لإلك استاذ زبر باري.
يا هلا يا هلا،
يعطيك العافية مدير، كيفك؟
اهلا بستوني، اهلا يا هلا،
كيفك؟ مش الحال، يعطيك الف عافية. نعرف اللي عم تقوموا بجهود انت ومع الوزير، وبنعرف انه العملية بإيد السلطة السياسية وملف ما عم ياخد حقه يمكن ويمشي بالطريق الصحيح، لأنه ملف كتير، مع العلم أنه ملف كتير مهم. أنا سؤالي لك، في حال وصلتوا على نتيجة إيجابية مع البنك الدولي، وإن شاء الله نوصل على نتيجة إيجابية، طيب ده بدنا نرتبط بسوق قمح جديد غير أوكرانيا ونشحن قمح على لبنان؟
نحن الألي اللي بنا نتبع هي رح تضل ماشي نفسها، يعني هي المطاحن هي اللي عم بتجيب قمح. هلا بطل في باوكرانيا، ما عم يجيبوا من بلغاريا من رومانيا، انت بتعرف عم بيشوفوا مصادر ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه. ما في مشكله من هون، المشكله انه كان الدفع يوصل ونحول. هلا في تاخير بالدفع، نحن الآلية اللي بدنا نتبعها انه يكونوا هالمصريات موجودين، هالمصريات مأمنين من البنك الدولي، ينحطوا بحساب، يصير عندنا حريه انه نأكد من وراء المطاحن انه هذا السعر جاي، هاي البيخرة مضبوطة، مواصفاتها مضبوطة، احنا توصل لهون مجاعي انه والله وصلت او وصلت بيحة كله تمام، نعطي خبر للمالية لانه هي المالية بحسابتها هي بتاخد الكارت. المصريات قد يكونوا جايين من برا، ما راح ينحطوا يعني الا بناس بيقدروا يدفعوا بسرعه. تجي هالمالية بتقول دفعنا خلاص، صاروا القمح جوا، يا مطاحن جيبوا قمحتكم وطحنوهم ومشي، بضل مشي هذا. هيدا بده يصير، يعني اللي ما راح تتلخبط كثير، راح السيستم يضل ماشي. علينا شويه شغل زياده، ضغط زياده، وانت بتعرف عددنا قديش وقديش نحن قليل وقديش ضغط علينا كل واحد بشغل 10.
يعطيكم،
ولكن نحن بالخدمه العامه نحن في امن غذائي، نحن ما نخلي العالم تحس انه في مشكله، وراح نقول انه راح نصطفوا، عم نشتغل بمليون جهد ومليون تعب لحتى
صحيح. ولكن هذا الامن الغذائي هش عنا بلبنان، هو امن غذائي هشوة مهدد، لانه دائما نحن عم نشتغل وقت توقع الازمه الخطط ما بتكون من قبل، ما في اي خطط طوارئ من وقت 4 آب 2020 مثل ما كان عم بيقول الباحث دكتور محمد فحيلي، انه ما عرفنا انه تدمروا الاهراءات، ما عملنا اي خطوه، صارت الحرب باوكرانيا وبروسيا كمان ما كانت، كان عم يتمهد لها، ما رحنا لحلول استباقيه. دائما تعود المواطن اللبناني انه في حلول ترقيعيه انيه في الدوله، ما عم نحن ما عم نقلل من جهودكم، ولكن هيدي سياسه دوله لبنان.
لا قال لك شغله، نحن العين بصيره واليد
قصيره،
عال نحن نروح يحط اللبناني برا عم بيعمل ادارات وبتنجح بكل الدول وبالحكومات وبيساعد كل الناس، في كوادر شخصيه عندها المعلومات. ولكن اذا قلت لك بدي انا لاعمل اهراءات بشهرين بسنه بسنتين بست اشهر بيطلعوا، الامكانيات الماليه وينها؟ هيدي بدك تامني دونيشن، بتامني مصاري، بتامني دين، هيدي قرار بدك ليه. شغلي تاني، عندنا أفكار، عندنا احتمالات، كيف منجيب كيف منحط، ولكن لا من ميلي تقدر تلاقي تأمين، لا من ميلي بتقدر تلاقي. قلنا لهم هسا نعمل إهراق جديد ببيروت، لأنه بيروت هو السنتر المركزي، بده يوزع على طرابلس وعلى جنوب وعلى شمال، ما فيك تحطي واحد بصورة يطلع على عكار. عاد منحط ببيروت، حطوا إنه في خطة ماستر بلان لحتى لمرفق بيروت عم بينظموه من أول وجديد. بس يخلص هذا التنظيم لأنه في إدارات معنية أخرى فيه، بيجي بيقولوا لنا هاي الزلزال يكون عمره في أهراق، ساعة بنعرف إنه هذه بتطلع الأهراق عنا بشركة معينة بتلات أشهر ست أشهر بصير في عنا أهراق. بس ما كله مربوط ببعضه وكله بده يفكر وفي يعني كل.
دكتور محمد فحيلي الباحث بالاقتصاد بده يوجه لك سؤال سعادة المدير العام.
يعطيك العافية أستاذ بيبيري. يعني عندي ملاحظة أولى، أنه إذا رجل الدولة عم بيقول العين بصيرة واليد قصيرة، المواطن اللبناني شو بده يقول؟ الشغلة الثانية، نحن اليوم وصلنا لمرحلة في عنا أسست الحكومة خلية أزمة، والهدف من خلية الأزمة هو لتسريع آلية اتخاذ القرارات، بس بتحس أنه ما صار في تسريع لآلية اتخاذ القرارات. ونحن اليوم وقتها بدنا نحكي آلية اتخاذ القرارات، إذا المشكل المعيق الأساسي، العائق الأساسي بالوصول للنتيجة المرجوة هو التمويل، فكان لازم ينرصد مبلغ من المال مش ل 15 مليون دولار لشهر أو ل 20 نهار، يكون لثلاث شهور لقدام. لحقنا ومدينا إيدنا على حقوق الصحب الخاص، خليها تكون تريح المواطن ثلاث شهور، وبهالوقت هيدا بتكونوا أنتوا أمنتوا التواصل مع البنك الدولي، أمنتوا الأموال من البنك الدولي، أملتوا البديل على الاستيراد من أوكرانيا. وأنا بعتقد عنا أزمة جاية أكبر، إذا أوكرانيا ما قدرت حصدت القمح بالصيفية، مخزون القمح أو القمح للعالم كله بده يخف، وبده يصير قدرتنا على استيراد قمح من مناطق تانية شبه تعجيزية. يعني نحن كل هالأمور هدول أحسن ما نتفاجأ فيها بصيفية 2022، لازم نبلش نرصد الأموال، نسرع آلية اتخاذ القرارات، ونأمن القمح على أشهر لقدام مدام هلأ متوفر. إذا بدنا ننطر للصيفية أكد لك من هلأ ما حيتوفر.
جوابك أستاذ بربيري بدقيقة.
طيب أنا حيي على هالسؤال، نزيله خبير وبيعرف ومثل اللي شايفه ونحن شايفينه، وعم بيقول تأمين الأموالي اللي ما فيني يأمن أموال. أنا بهيك دولي واصل حد فيها والاقتصاد بالأرض،
حقوق الصحب الخاص عم يطلع، حقوق الصحب
المصاري بدي يجيب من جهات دولية، بضخ دولارات من برا، بدي من هنا بتجيب من هيك. هلا القرار نحن إذا بيعرف هو أو عرف به، نحن الوزير أمين إسلام طلب 36 مليون، عطونا 15 بعده 21 مليون. هودي ال 15 عم بحصى بتسند خيبي، مش عم نقول انه رح نقعد ونبكي بدنا 36 مليون، لانه نحن اذا بدنا نشتري كل شهر بدنا 25 مليون بسعر اليوم، سعر القمح 500 دولار للطن، بدك 50,000 ضرب 25 بيطلعوا 25 مليون، بس اعطيتونا 15 بيطلعوا 15 يوم. بس مش معناته وقفنا هون، بدنا نرجع نحكي ونرجع نشد على 21.
انا بدي اشكرك. أنا بدي أشكرك سعادة مدير عام الشمندر السكري والحبوب الأستاذ جريس برباري على هذه المقابلة، ونلتقي لاحقا بملف جديد بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، وبانتظار نتائج اجتماعكم مع البنك الدولي. هلا فيك.
أهلا وسهلا فيك.
شكرا. قبل ما أختم ونعطي الكلمة للأخبار، في حال تم رفع الدعم نائب أنطوان سيف، أدى بتصير ربطة الخبز؟
نحن عملنا دراسة هيك أولية على سعر دولار اليوم 25,000، وعلى سعر مزود طن بالألف دولار والمواد الأولية حسب الوضع اليوم، ربطة الخبز كيلو بدها تصير حوالي تقريبيا، عم بحكي حوالي 25,000 في حال كان طن القمح بالخمسمائة دولار،
من 1,500 لخمسة وعشرين ألف.
نعم، مش نحن 11,000 اليوم
عم نحكي، لما نحكي كان الدولار 1500
اوكي بس كانت الدولار صارت 25 دولار بس نتمنى ما نوصل لهون نتمنى ما نوصل لهون احنا كاصحاب مؤسسات بنتيجة احنا مواطنين
بس عم بيقول لك المدير العام يرفع الدعم تدريجيا
عم يهيئوا الناس نتمنى ما نوصل لهون وبتمنى اذا بنوصل لهون يكون في سياسه بديله لدعم الطبقات الفقيره اللي محتاجه باسوه بالبلدان اللي حوالينا عندهم البطاقه التموينيه الخاصه بالخبز مش بطاقه تموينيه شاملة بطاقة تموينية خاصة بالخبز
أهلا وسهلا فيك
شكرا
على حضورك معنا نقيب أصحاب مصانع الخبز نقيب أنتوان سيف أهلا وسهلا فيك دكتور فحيلي كان معنا المدير العام جريس بربيري وسألته عن السياسة سياسة الطوارئ الاستباقية وكان جوابه بؤسة المصريات انه منو موفرين انه ليلة شهر ليه ما منمدها لثلاث شهر منطمن بين الناس وبيكون معنا وقت هيك المصريات سحبتوها فخلص يعني ينسحب مبلغ اكبر هل اليوم في غياب بالفعل اي خطة طوارئ واستباق لاي ازمات شو ما كانت مؤشرات امامنا
هلا بالوضع اللي بتشوفيه من السلطة هي سلسلة ردات فعل ما في سياسات هادفة لأن السياسة الهادفة بدها مرحلة تحضيرية بدها تأمين الموارد لها يعني اليوم أنا ما في وزير الاقتصاد يقول أنا بدي أدعم إذا أموال الدعم مش متوفرة وإذا وصلوا لقناعة مجلس الوزراء أنه بدهم يمدوا إيدهم ويستعملوا جزء من حقوق لبنان للسحب الخاص اللي وصلت له من فترة هي تقدر بمليار وشي 150-200 مليون دولار يسحبوا ما يكفي لتأمين الطحين أو القمح للمدة اللي بتسمح لهم يأمنوا خطة إلى طابع استدامة مش ردات فعل والخطة اللي إلى طابع استدامة يعني بدك تشوف مصادر لاستيراد القمح بدك تشوف مصادر لتخزين أماكن لتخزين القمح بدك تشوف أماكن لتخزين الطحين يعني اليوم نحن ما عم يحكوا الكلفة اللي عم يتكبدها لبنان بالأوقات اللي عم يبقى طحين أو القمح بالبواخر على البورت لأنه يعني كل يوم له سعره واليوم غلط يتوجه للشعب اللبناني ويقول مصرف لبنان ما عم يدفع مصرف لبنان هو الكونتوار اللي بيأمن دفع بخرطة الطحين أو القمح اللي بده يدفع هو المستورد وإذا الدولة التزمت قدام الشعب اللبناني بالدعم الدولة بدها توفر أموال الدعم والدعم نحن عم نحكي إذا الدولة قال الدولار الطحين هو 1500 والكل بيعرف الدولار الحقيقي 25,000 الفرق بين 1500 و 25,000 بده يجي من المالية العامة مش من مالية مصرف لبنان لأنه مالية مصرف لبنان والأموال الدولارية الموجودة ومتوفرة لدى مصرف لبنان هي أموال المودعين من التوظيفات الإلزامية باعتراف مصرف لبنان اللي مفروض اليوم تكون بحدود 14 مليار بينحكى أن 10 مليار أو أقل لهالسبب اليوم السلطة اللي هي قادرة على اتخاذ القرارات بدها تتصرف بمسؤولية أكثر من ردات فعل سلسلة ردات الفعل ما حتودينا لبر الأمان واللبناني عم يعمل ردات فعل عم يروح على المخابز تياخد الخبز لأنه أداء السلطة أفقدت اللبناني ثقته بالسلطة وقدرتها على
حمايته
بالضبط يعني والمشهد عم يتكرر محطات البنزين الصيدليات المخابز والله يسترنا شو جاي بعدين وأنا بعتقد إذا بتطلع لقدام بدك تشوف أنه حصاد القمح إذا استمرت الحرب بأوكرانيا مهدد وحقا أنا ما بعرف إذا حقول القمح تم قصفها من قبل الطيران الروسي وما بقى فيها القمح اللي نحن متوقعينه بعدين ما ينسوا أنه اليوم كل دول العالم عتلينا هم الأمن الغذائي يعني كل دول العالم اللي متوفر عندها أهراءات بدأت تستورد القمح وتخزنه نحن ما عنا هالقدرة هايدي يعني نحن بموقع كتير مخيف لجهة تأمين الأمن الغذائي مش بهالسهولة حيتأمن البديل عن استيراد القمح أو الذرة أو الزيوت من أوكرانيا لأنه هذا مش هم لبناني فقط الأزمة اللبنانية شيء وهذا هم دولة يعني صار أنت اللي عم تفكر فيه وما عندك قدرة تعمله في كتير دول فكرت ونفذت وعندها قدرة تمول وعندها أهراءات تخزن وكل هالأمور هدول. يعني نحن لا يعني اللي عم بيعيشونا فيه أصحاب القرار مؤلم. يعني اللي أصابنا بأربع آب 2020 تخيلي بعدنا لليوم عم ندفع ثمنه.
ومفروض كانوا من 4 آب 2020 من 5 آب 2020 تكون في خطط طوارئ استباقية للأزمة.
لأنه ما حدا إلا ضوى على الأهراءات تبعون مرفق بيروت. ونحن الأهراءات
وأجانا أكثر من عارض لبناء الأهراءات وبعضنا مصرين إذا بيكونوا أثار بيبقوا أو بالضبط. التحقيق ما
يعني أنا بالحد مجرى
ما فينا نقرب عليهم
بالحد الأدنى. القمح اللي طار والذرة اللي طارت الحبوب اللي فقدناها بانفجار أربع آب عوضناها الحد
لا.
الأدنى
أكيد
يعني
لا.
اليوم إذا أنت بتعتقد مخزونك بأهراءات المرفأ كانت ضرورية شو عملت تعوضها بالحد الأدنى؟ وأنا أكيد لو بخمسة آب 2020 طلبنا من الأسرة الدولية تدفع لنا حق الحبوب تنعوض اللي خسرناهم بأربع آب 2020 شغف الأسرة الدولية
كان كبير
واللبناني المغترب كان كبير لدرجة ما عنده مانع يمولها. بس كانوا ملتهيين بأشياء تانية اللي
حتى التمويل والمساعدات اللي اجت وتوزعت ضاعت بين جمعيات المجتمع المدني وبين
التمويل السلطة. مش مشكلة التمويل مش مشكلة عذر التمويل مش مشكلة عذر عذر لأنه أنا كمواطن لبناني إذا وديعتي محتجزة لدى مصرف لبنان وبده يستعملها تيشتري قمح ما عندي مانع يستعمله. تمويل منه نحن ضد انه تستعمل اموال المودعين للفساد والهدر
ولكن للامن الغذائي فلتستعمل
مش لدعم الصناعه اللبنانيه. نحن مع استعمال الاموال لدعم الصناعه اللبنانيه بتوفر فرص عمل
انت مع استعمالها لدعم الصناعه اللبنانيه
اكيد لانه الصناعه
للامن الغذائي وللصناعه اللبنانيه
اثبتت قدرتها على خدمه الاقتصاد اللبناني
استمراريه الاقتصاد ووقوفه على اجره
من فرص عمل بتخفف من حاجتنا للاستيراد يعني من حاجتنا للدولار اكيد دعم الصناعه.
يوم انفقد كتير اصناف من السوق كنا نستوردها وغطت محل الصناعه اللبنانيه
عم نستهلكها نحن مرتاحين للصناعه اللبنانيه
ولا اسعار اللي قادرين نتحملها
صح.
دكتور فحيلي كتبت رضا صوايا بجريدة الأخبار كلما اشتدت أزمة القمح كلما بعدت انفراجاتها رغم كل التطمينات الزائفة محور المشكلة مصرف لبنان الذي يصر على رفض تمويل استيراد القمح من الاحتياطات بالعملة الأجنبية. ما دفع رئيس الحكومة وبالاتفاق مع وزير المال يوسف الخليل إلى مد اليد على حقوق السحب الخاصة واستعمالها لشراء كميات القمح المستوردة؟ المشكلة تكمن في كيفية استعمال هذه الحقوق السرعان ما انقضت قوى السلطة عليها لتحويل فتح الاعتمادات إلى مهرجان انتخابي. الآن السلطة تعاير شعبها بأنها تشتري لهم القمح بأموالهم حتى لا يجوعوا بينما حاكم مصرف لبنان لن ينفق الاحتياطات بالعملة الأجنبية إلا على الهدر الذي شهده لبنان في السنوات الماضية. شو تعليقك على القطعة؟
الكلام بيخوف. ليش؟ لأنه أنا ما بدي أنا ضد فكرة أن يكون في استلشاء لاستعمال الأموال المتوفرة سواء كانت الاحتياطي للتوظيفات الإلزامية لدى مصرف لبنان أو حقوق السحب الخاص اللي موجودة بحساب وزارة المالية لدى مصرف لبنان. اثنيناتهم استلشاء غلط. بدي يكون في خطة مش بس حتى سكت الناس وتحتى أمنع من تهافت الناس على المخازن. لا تكون في خطة مثل ما قلت لك بالبداية في عنا سلسلة ردات فعل بس ما في خطة لأن الخطة ما بتكون ردات فعل. أنا عارف حيلي ريح لهون هلقد بدي موارد هيدي الخطوات اللي بدي أعملها واصل. طيب من هلأ تتوصل بدك 3 شهور استعمل مصاري من حقوق السحب الخاص وأمن لي حاجتي. بس مش كل شهر بدي اتفاجأ كل شهر بك تسحب 15 مليون كل 20 يوم بك تسحب 15 مليون أو بكرة بتفاجأ بعد أسبوع 15 مليون ما كفونا لأنه طلع سعر القمح. إمكانية يطلع سعر القمح كتير وارد. كل ما تبينت لقدام أنه قدرة أوكرانيا على حصاد القمح منا بالطريقة اللي نحن متوقعينها بدها تتغير الأمور. وباحتساب كلفة ترغيف الخبز في عندك سعر المازوت. نحن ما بنعرف المحروقات شو بدي يصير فيها. واليوم نحن بلشنا نحتفل بالعودة الخليجية إلى لبنان أهلا وسهلا بس هيدي مش
شو انعكاساتها هذه العودة
على القليلة مش انه والله نحن تسجل انجازات للطبقة السياسية وتستخدم كرشوة انتخابية بطريقة او باخرى. انا ضد هالفكرة هيدي. يعني اليوم نحن بدنا الفاسد يحاسب ووجود الخليجي أو غياب الخليجي مش هيدا القصة. لا. نحن بالآخر موجودين بالواقع تبعنا اللي هو العربي، وظهر الخليجي بسبب أداء السلطة السياسية، ورجع المواطن اللبناني ما شاف في أي تغير بأداء السلطة لا. السياسية. أهلا وسهلا فيه، كأنه رجع بقرار من زيته، وأكيد أهلا وسهلا فيه، بس نحن عم نحكي ما يهم اللبناني
لا.
هي حلول، مش ترقيعات ولا سلسلة ردات فعل على الاقتصاد أو على الغذاء أو على الطبابة. يعني احنا اليوم بشغلنا برغيف الخبز نسينا أنه في مشكلة بالطبابة كمان، بتمويل دولار الاستشفى، مشكلة الضمان قائمة.
نعم.
الضمان عندنا مشكلة مش طبيعي، يعني مضمون ولا مش مضمون، عندك أسيونس ولا ما عندك أسيونس، سواء ضمانك الصحي من صندوق الاجتماعي عنا أو عن طريق شركات الأسيونس، بعدك مش قادر تمول فاتورة الاستشفى، بعده في إضافات أنت بدك
أكيد تدفع. اليوم صار يدفع المواطن 95% من نفقته الخاصة، والضمان بيدفع بس 5%. اليوم شركات التأمين ما بتعترف إلا ببطاقات الفريش، إذا كنت دفع دولار أنت مغطى، إذا مش دفع دولار أنت ما بتتغطى. أنتقل معك إلى مائدة المواطن اللي فاتورتها صارت كتير مرتفعة وبأرقام خيالية. نحن اليوم بشهر رمضان المبارك، وهناك تداخل الصوم، يعني بعد يومين عيد الفطر وعيد الفصح وعيد الفطر باثنين أيار، وتمازجت أو تعانقت صوم المسيحيين مع صوم المسلمين. بنفس الوقت عم نشوف أنه في أرقام خيالية، التجار اليوم يستفيدون وبيعلوا بالأسعار، لا رقابة ولا حساب، مزاجهم هو بيتحكم بالفاتورة. واليوم مائدة المواطن باتت حسب سعر الصرف، جات الفتوش صارت كلفته 500,000 حسب حجمه الصغير، كلفة مائدة الإفطار توصل بالمواد الأساسية المتواضعة ومش مثل ما كانت من زمان الصفرة ممدودة 5 مليون. طب كيف هيدا المواطن برمضان ممكن يهدي؟
هي الشغلة الأكيدة
خلينا نقول
يعني لا. مش رمضان 2022، دايما برمضان أسعار الفتوش بتغلى
أكيد. دايما
يعني اليوم الاستثناء أنه نسبة الغلاء ما تغيرت عن الماضي، بس قدرة المواطن على تمويل فاتورة الاستهلاك تغيرت. في ضغوطات تضخمية بديت قبل رمضان،
بس كيف ما تغيرت عن الماضي إذا كيلو الخيار بأربعين ألف كيلو البندورة بأربعين ألف؟
تضخم عم بحكي ايه؟ النسبة مش بالتمن بحد ذاته،
عم تحكي عن
يعني
تضخم.
دايما بيصير في غلاء بأسعار
معروفة برمضان، بدأ تغلى الحلويات والخضرة والأكل واللحوم والأجبان
يعني اليوم نحن إذا منعرف هالأمور هيدول وبدأ تغلى هالأمور بهالشهر هيدا، وشهر رمضان معروف يمكن بده يجي من 11 شهر مش من يومين يعني، وعارفين إنه فيها الأزمات اللي عم تتراكم على المواطن اللبناني. الدولة صاحبت القرار بتأمين أجواء جيدة لشهر رمضان بشكل إنه ما يزيد عبء دفع فاتورة الاستهلاك أو تمويل فاتورة الاستهلاك، كان فيها تاخد إجراءات كتيرة. يعني اليوم بدي أحكي
كيف شو كان فيها
يعني مثلا مصرفيا إجراءات. القرار اللي أخدته السوبر ماركت حتى توقف بطاقة الدفع وتطلب إنه تأمين جزء من فاتورة الاستهلاك بده يكون بالنقدي، هذا أثر على قدرة المواطن إنه يمول فاتورة الاستهلاك. كان لازم تلجأ للمصرف المركزي وتقول له تفعيل بطاقات الدفع وبطاقات الائتمان كتير ضرورية، لأنه بدنا المواطن اللبناني ما يعطى الهم كيف يمول فاتورة الاستهلاك. كتير منا عندهم حسابات مصرفية بس اليوم مش قادرين يمولوا فاتورة الاستهلاك لأنه جزء من مصاريهم محتجز أكيد. بحسابات مصرفية ومش قادرين،
خاصة أنه القرار الأخير كان 50% بالسوبر ماركت كاشو 50% من البطاقة، هيدا قرار كتير مؤذي للمواطن.
وزارة الاقتصاد كان لازم تشتغل على هذا الموضوع، وزارة حماية المستهلك، لأن حماية المستهلك مش بالضبط بس رفع الأسعار، إمكانية تمويل فاتورة الاستهلاك كمان جزء من حماية المستهلك. أداء السوبر ماركت مثل ما هو أداء المصرف المركزي إذا بده يحد من قدرة المستهلك على تمويل فاتورة الاستهلاك. طيب أنا كيف بدي أدفع حق الفاتورة؟ يا ببطاقة أو بنقدي. إذا النقدي مش متوفر والبطاقة مش متوفرة، يعني غليت الأسعار ولا ما غليت الأسعار ما حقدر أدفع. هون المشكلة تبعنا، يعني ما فكرنا بحلول. يعني اليوم إذا حق صحن الفتوش 500,000، صدقيني إذا أنا مسموح لألي استعمل بطاقة الدفع يمكن ما كنت حسيت بالأذى تبع غلاء الأسعار مثل ما هلأ عم حس حاليا. وهون أنا عم بحكي على حلول. الحلول هو تأمين تمويل فاتورة الاستهلاك. في نوعين، يا كاش يا بطاقات مصرفية، بطاقات دفع أو بطاقات ائتمان، والدولة حرمتنا من اثنين. وما أنا ما بوجه أصابع الاتهام لمصرف لبنان، لأن وقت الدولة بتقول له لمصرف لبنان الصيف عم يصرف، وقت الدولة عم تقول له قالت له عمال التعميم 161 وخلي اللبنان يقبض بالدولار عملها، قالت له عمال التعميم 151 وغلي 3900 عملها 8000 عملها. يعني في تناغم بيناتهم بالنسبة لإدارة الاقتصاد. الدولة كلفت مصرف لبنان بإدارة الاقتصاد بتعاميم الحد الأدنى فيها تقول له بطاقات الدفع خط أحمر، ما فيك تحرم المواطن من استعمالها، خصوصا إذا عنده حسابات مصرفية.
بس كمان صارت أزمة السوبر ماركت والتجار إنه ما بيقدروا يدفعوا كاش بدهم يجيبوا بضاعة جديدة لأنه المصرف ما يعطيهم،
ما فيك تروح على منصة صيرفة ما معك كاش. هو في غير هالقرار هيدا. مصرف لبنان قال لهم للمصارف في حدود للسحوبات النقدية، هو في غير هالقرار هيدا. مصرف لبنان قال لهم للمصارف بيعوا دولاراتكم تتأمنوا لبناني، هو في غير هالقرار هيدا. ما هو صاحب القرار بالنسبة لهالأمور هيدا.
مصرف لبنان في غير هيدا القرار،
أكيد في غير. يعني
وليه ما بيغير إذا شاف هذه الأزمة؟
لأنه الدولة ما عم تطلب منه، لأنه اليوم مصرف لبنان من أول ما انطلقت الأزمة الاقتصادية هو،
أو لأنه الناس ما اعترضت ولأنه ما بيّنت إنها هي أزمة.
مين ما اعترض؟ مدام ريما وقت اعترضت الناس أو جزء من الناس على توقيف العمل بأحكام التعميم 151 بقرار الإعدادي تبع مجلس الشورى الدولي، الناس انتفضت ولا لا؟ ومن الأصل الجمهوري طلع رئيس مجلس الشورى الدولي لفوق وحكم مصرف لبنان ومشي العمل بالتعميم 151.
نعم.
مش مصرف لبنان اللي قال أنا ما فيني علي سعر صرف الدولار تبع 151 فوق 3900 لأنه في ضغوطات تضخمية، نزل مشوار على عين التينة 3900 صارت 8000.
نعم. مستمعينا، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجائة. أهلا وسهلا فيك دكتور عجائة.
تحية لك ستريما ولضيوفك وبشكرك على الدعوة.
تحية لك دكتور جاسم. من يراقب ومن يحاسب بفاتورة المواطن برغيف الخبز بأزمة القمح؟ على مين بتوقع المسؤولية؟
أكيد المسؤولية بالدرجة الأولى على اللي بيد القرار. اليوم القرار هو بيد الحكومة، فإذا المسؤولية بتقع عليها. اليوم النموذج العمل أو الطريقة اللي عم يتم اتباعها من ناحية الشراء القمح هي طريقة غير طبيعية، هي طريقة معتمدة، شو ما بدنا نقول معتمدة على الاحتكار، معتمدة على تمويل من مصرف لبنان لشراء لتأمين الدولارات. في عندي فساد كتير على صعيد هذه التجارة، وبالتالي هاو ما حدا بيقدر يرجلش هاللعبة هاي كلها إلا الحكومة. اليوم الحكومة يعني ما عم تعمل شيء إلا بس بتطلب من مصرف لبنان أو بتقول له لمصرف لبنان جيب لي اعطيني دولارات حتى اشتري قمح لا أكتر ولا أقل. أنا بعتقد يعني هون العملية بتشبه شوي صغيرة، تقريبا كل القطاعات فيها كم من شركة اخدين احتكار الاستيراد. مصرف لبنان بيأمن الدولارات والبقى والقصة في التاني. يعني ما هذه يعني للأسف هي هيك بكل بساطة.
نعم دكتور عجاء، هل اليوم فيك تعتبر انه سياسة الترقيع هي سيدة الموقف؟ بأي أزمة في لبنان لا وجود لأي خطط استباقية، دائما خططنا آنية وبنت اللحظة. لو شو ما قدامنا شفنا وقرأنا وراقبنا ننتظر اللحظة المؤاتية ومنروح على الحل.
لأقول لحضرتك نحن event driven شو بقوله طريقة إدارة الدولة اللي هيك هون بلبنان بننطر الشغلة بتصير ساعتها منبلش بنعمل ردة فعل. وإذا بتلاحظي بتصريح الوزراء ما في وزير إلا ما حكيك عن استراتيجية وزارته. على الرغم من الاستراتيجيات والأموال اللي اندفعت على الاستراتيجيات تتحضر وجبنا شركات ما بعرف من وين ومن وين، على الرغم من هذا كل الكوارث كل يوم بتقع علينا. فإذا أكيد ما في تخطيط، وأكيد يعني ما أنا ما في يسميها سياسة التريعة، أنا هذه بسميها يمكن شوي صغيرة سياسة اللي ما بيعرف يدير بالشو اسمه. هلا هون في يعني ما بيعرف يدير الشأن العام، هون في احتمالين، يا اما هي مقصوده يا اما هي مثل ما بقول وليدة يمكن عدم المعرفه. الحال بالحالتين هي كارثه على المواطن، والنتائج هينا عم نشوفها. بعتقد يعني انا في عندنا مشكله كبيره على هذا الصعيد، وكل شخص بيجي بمركز مسؤوليه بيشيل كل شيء عمل قبل منه وبيرجع بيعمل استراتيجيته الجديدة، هو اصلا تيكتشف وزارته الوزير او يعني حيالله حدا بمنصب بده 6 أشهر قال بيكون راح وقت من الحكومة، ما بيكون عمل شيء، ما بيكون استفيد بشيء. المشكلة اذا بدك ست ريما الاستمرارية بالادارة العامة بكل بلدان العالم، الوزراء بيتغيروا والمسؤولين بيتغيروا بس الإدارة بضل فيها استمرارية، وهذه للأسف منا موجودة هون. في عندك أكيد تخبط بشكل كتير كبير، ما في عندنا تخطيط. بيحكوك عن وزارة التخطيط، مش بالضرورة يكون في عندي مثل ما بقولوا جيش من الليل، بس على القليل يكون في تنسيق، يكون في استمرارية. وهذه من المفروض أنه كان المدراء العامين هن اللي أمنوها، بس منا موجودي. يعني ما في عندك هالاستمرارية هاي، بتروح حكومة بتيجي حكومة كأنك يعني انتقلتي من مطرح لمطرح، بس عطول من السيء للأسوأ وهكذا دولي. أكيد ما في تخطيط، أكيد ما في استباقية للأمور. حضرتك بتعرفي أنه الأزمة بأوكرانيا قبل بشهر وشوي من الأزمة بأوكرانيا كتبت أنا على الفيسبوك تبعولي، يعني قبل ما توقع الحرب كتبت على الفيسبوك تبعولي انه روسيا بيعطي 100,000 جندي على الحدود الأوكرانية مش تيعيدوا كريسمس ويرجعوا، هاو رايحين تيعملوا حرب، واذا عملوا حرب يعني معناتها انه نحن يصير في عنا ازمة قمح. شو هي خطة الحكومة؟ ما في ولا اي خطة، واليوم نحن علقانين بهذه الطبخة. ليه؟ لانه ما في تخطيط، لانه ما في استباقية، بننطر الحادثة تصير حتى يعملوا. واغلب الظن أو بالأحرى بأغلب الأحوال ستريما الحكومة بتاخد معلومات أو الوزراء بيتنبأوا للكافة من النقابات تبعول القطاع اللي بتكون موجود، يعني نقابات مثلا مثل هوني نقابات المطاعن أو نقابات الأفران. يعني بيتنبأوا منه، مش من يعني مش من وراء إدارة الدولة، يعني مش من وراء مؤسسات الدولة هي اللي بتعطي السيجنال أو التريجر إنه انتبهوا في عندي مشكل هون.
نعم دكتور عجاء، هل الأمن الغذائي مهدد في لبنان ومرتبط بسياسة الاستنسابية والوساطة؟ الأمن الغذائي ويعني بالمونة؟
يعني هلا عندي كان محاضره انا بكره السبت بهالموضوع بالتحديد، محاضره اكاديميه. اكيد نحن الامن الغذائي هو بخطر، امننا الغذائي بخطر لانه وصلت الى القمح. القمح يعني الخبز بالمطلق بيجيب لك نص السعرات الحراريه اللي بتصرفيهم باليوم، يعني اللي بناكله نحن بالخبز وخاصه بثقافتنا نحن الشرقيه كمان عندنا اياها هيدي بزياده. هلا الغني ما بياكل كتير خبز، بعوض السعرات الحراريه بياكل اشياء فيها يعني مثل ما بقولوا كافيار بي 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 او سومون، بصير يعني بياكل اشياء فيها دسم بتعطيه، بس الفقير ما بيقدر يعملها. لما بتوصلي لهذه المرحله
عم تذكر اللحوم، لانه اللحوم بس للاغنياء صارت، حتى الفقير ما بقى يطالع، هي والحبوب الخبز والشاي واللبنة أكثر
السعرات الحرارية للمواطن. يعني صرت بمشكلة أمن غذائي. نعم لا يوجد أمن غذائي لأنه الدولة اللبنانية تخلت عن الإنتاج وصار استهلاكها 85% منه مستورد، وبالتالي هي تعلقت حالة واحد بالدولار البراني يعني بدها تحت تستورد، اثنين علقت حالة بالمشاكل بينها وبين الدول. يعني مثلا ما في شيء بيمنع انه بكرة بتقلك روسيا انت دولة غير صديقة يا لبنان، انت طلعتي بيان من وزير الخارجية عم بتديني فيه اجتياح لأوكرانيا، وبالتالي انت دولة غير صديقة ما بدي اعطيك قمح، فاذا انت عرضت حالك للخطر. لذلك الدولة اللبنانية اكيد ما عندها امن غذائي، اكيد ما عندها امن غذائي. ونحن اليوم اذا ما صار في حلحلة على الصعيد السياسي، سواء كان من ناحية سيناريوهات تسوية إقليمية مثل اللي طرح الوزير ويام وهاب، أو بالأحرى أعلن عن الوزير ويام وهاب، أو سياسات خليني أقول يعني دعم خارجي، نحن رايحين لأشياء أسوأ. وعلى هذا الصعيد فيه يقول لحضرتك أن الصندوق السعودي الفرنسي اللي أعلن عن إنشائه، بالنسبة لي هذا بيبسطني أنه صار في عنا مساعدة، بس من جهة تانية بيخوفني لأنه هذا بيقول لك مثل كأنه أنه الدولة ما عادش قادرة أنه تقدر تكفي شعبها، إذا أنت أكيد بطلت بأمن غذائي على الخالص. بس ما بعرف الإطار السياسي يمكن هو يعدل بهالوضعية هاي.
دكتور عجاء مدير عام الشمندر سكر والحبوب جريس بربيري كان عم يقول لنا من شوي انه هني خلال اجتماعهم هلا مع البنك الدولي انه كله مرتبط بنتائج هذا الاجتماع، ممكن يكون الحل لشهر لهالازمه.
اكيد اكيد هلا نحن ما عندنا منا مكسورين، يعني فيك تقدر تكفي حالك. ستريما هي الاشكاليه بالاستمراريه مش بوان شوت، لانه المبلغ منه كبير، المبلغ بالنسبة للي عم نعمله انفاق منه كبير، المشكلة هي بالاستمرارية، وهذه الاستمرارية منا مأمنة. يعني انت اليوم عم تطلبي من مصرف لبناني يأمن لك هلا الدولارات حتى تقدري تستوردي، وعلما انه لازيت الاستهلاك صرت عم تدفعي دولارات اكتر بحكم ارتفاع الاسعار، فاذا بس انت ما عندك استمرارية على هذا الصعيد، انه مصرف لبنان قديش بده يامن لك دولارات، قديش بيامن دولارات. هلا يعني بدك تعرفي شغله، في عندنا مشكله كمان، نحن مش بس على هذا الصعيد، على صعيد كل شيء عم يتامن له دولارات صار في عليه مشكل، سواء كانت الادويه، سواء كانت السبسكريبشنز تبعولنا بكل المؤسسات الدوليه، من انت كمان عليك مستحقات دوليه بدك تدفعيها، هم من وين بدهم يجيبوا دولارات؟ الاشكاليه بتضل هي بعدم وجود دولارات كفاية لحتى تغطي كلفة الانفاق تبعولك. وهون للأسف يعني أنا قلت أنه الخلل هو خلل بنيوي صايب، الماكينة الاقتصادية اللي بتستهلك دولارات أكتر ما بتصدر، واثنين صايب كمان هذا الخلل البنيوي المالية العامة يلي بتستهلك دولارات وما بتنتج، مثل الكهرباء. شوف الكهرباء قديش بتاكل دولارات، اللي عم نحكي عن مبلغ معين عشرات ملايين الدولارات بدها تندفع لا كسلفة للكهرباء. فإذا في عندك مشاكل يعني ما حليت الموضوع.
دكتور عجاء بسؤالي الأخير لك، حكيت كان قبل ما يرتفع الدولار عن ارتفاع الدولار سيكون قريبا، صرنا هلأ نحن بارح كان 25,000 اليوم 24,500 أو 450، هل سيرتفع وصولا إلى 30,000 بهذه الأجواء أو ننتظر إذا صارت الانتخابات وخلصت على خير بيرتفع الدولار كله مجمد هلأ مع الموازنة لما بعد الانتخابات؟
خلينا ننطلق من نقطة أنه ما في كفاية دولارات لحتى تغطي استيرادك، فإذا في عندك نقص بالدولار، الليرة اللبناني بيقدر يطبعها مصرف لبنان بينما الدولار ما بيقدر يطبعه مصرف لبنان. التعميم 161 أساسه أو الآلية اللي بيشتغل على أساسها هي سحب الليرة من السوق حتى تضلك خلقها نوع من التوازن، تمنع وجود هالليرة بالسوق للمضاربة، وبالتالي إيه بيقدر يكفي حفظ لك على مستوى، وحتى إذا بدك فيه يقدر ينزل لك سعر الدولار مقابل الليرة، بس بدك تعرف إنه في ثمن غالي بدك تدفعي، ألا وهو إنه مش هتلاقي بقى ليرات بالسوق. وبما أنه أصلا الدولار اللي ما هو موجود بالسوق، لازم يعني أنت كأنك دخلتي بمرحلة انكماشية كتير كبيرة. لذلك إذا ما لقيوا حل يعني اتفاق مع صندوق النقد حتى يقدر يفوت دولارات لحتى يقدر يحل المشكل على مستوى أعلى، لأنه برجع بكرر لحضرتك مصرف لبناني بيقدر يخلي لك استقرار تقني، منه استقرار اقتصادي، هو استقرار تقني. إذا ما عملتي ما خليت الماكينة الاقتصادية تبعتك تنتج لك دولارات كفاية إلى حد أنه تساوي إلى حد معين أو تأمن نسبة كبيرة من اللي بتستهلكيه، هذا الخلل موجود عندك على طول. لذلك الخيار هو خيار الحكومة، ولا أعتقد أنه خيار مصرف لبنان. إذا الحكومة فرضت على مصرف لبنان بدك تدفع معاشات للموظفين كاش، بدك تعطيهم إيون يعني بواسطة المصارف، هذا يعني ضخ لليرة اللبنانية بالسوق، هذا يعني أنه بكل بساطة كسرت التأمين 161 وهون ما بقى في عندك ضمانة على سعر الدولار. إذا الحكومة طنشت يعني بس عملت إعلانات بس ما عطيت الأمر لمصرف لبنان أنه يدفع بهذه باللبناني، يعني ما في إلا الصدمات مثل صدمة أوكرانيا ممكن أنه تعلي الدولار مع 25,000.
أنا بدي أتشكرك الخبير الاقتصادي الاستراتيجي البروفيسور جاسم عجي، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. دكتور
لحظة، اتفقنا أنه سلسلة رد فعل من قبل الدولة والدولار، أنا بوافق يعني قدرة مصرف لبنان على حماية الليرة اللبنانية كانت محدودة من بداية الطريق. اللجوء إلى التعميم 161 لتجفيف الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية كان عم بخفف من الضغوطات التضخمية. اليوم جزء كبير من الضغوطات التضخمية له دخل بصدمة سلبية للتوريد اللي حصلت بسبب الأزمة على أوكرانيا، يعني ما له دخل مصرف لبنان فيها. يعني اليوم صارت الدولة أو مصرف لبنان قدام خيار كتير واضح، يا أما بدك تختار الاختناء الاقتصادي وتكفي على السياسة اللي أنت ماشي فيها، أو بدك تضخ سيولة بش بالاقتصاد اللبناني بالحد الأدنى تتمول فاتورة الاستهلاك وفاتورة المصاريف التشغيلية للتجار والمؤسسات. وهيدا إذا أنت طباعة الليرة اللبنانية أو تمويل السيولة بالأوراق اللبنانية بتفضل ما تمشي فيه، مول السيولة بالحسابات المصرفية، اسمح لي ادفع شكات، استعمل بطاقة الدفع، بطاقة الائتمان، تحويل ضمن البلد. بس اليوم نحن رحنا باتجاه المصارف مش بس ما عم تأمن لك النقدي، عم تحط ضوابط على السحوبات بالنقدية، عم تحط ضوابط على استعمال الشكات. يعني أنا بالفترة الأخيرة حتى إذا بدي أحط شك بحسابي صارت عم تسألني 100 سؤال وبفكر حالي سرقهم أنا وجاي لعنده. يعني لهالدرجة الاختناء الاقتصادي ماشيين فيه. إذا بيضل مصرف لبنان على نفس النهج هيدا ولازم يتغير، لازم يتغير.
كيف لازم يتغير؟ لأي نهج؟
يتغير يسمع يعني يضخ سيولة، يضخ سيولة، ما في دل ماشي بنهج تجفيف السيولة. أنا بعرف كتير ناس بيتصلوا فيه بيعرفوني خبير مصرفي بيقولوا لي عندي أنا 16 مليون، عندي 20 مليون، عندي 100 مليون، عندي 30 مليون، البنك ما عم بيخليني استعملهم. هو بالواقع مش البنك، المصرف التجاري اللي ما عم بيخليه، السياسة النهج، السياسة السياسات النقدية اللي رايح باتجاه
تجفيف
الكتلة النقدية. بس ما نحن وصلنا التجفيف إلى
يعني المطلوب اليوم تغيير هذه السياسة لضخ
سيولة من خلال الحسابات المصرفية. يعني أنا عندي 15 مليون وبدي أصرفهم، ليه ما عم تسمح لي؟
تسهيل بالتشكات،
كل شيء، كل شيء متوفر من عبر البطاقة، من عبر المصارف. يعني اليوم أنا بفهم إذا بيجي مصرف لبنان بيقول ممنوع تجير الشكات لأنه تجير الشكات ممكن يكون دليل على التجارة بالشكات. بس إذا أنا المستفيد الأول وأنت كتبتي لي شيك وأنا المستفيد الأول وأنا رحت بدي حطها بحسابي، ليه عم تعمل لي قصة منها؟ وأنا بدي أكتب شيك للسوبر ماركت، ليه عم تعمل لي قصة منها؟ ضخ السيولة وموجود خيارات بين الأوراق النقدية أو الحسابات المصرفية، هذا له منفعة كيف بعيد الحياة للقطاع المصرفي. يعني أنا هالخدمات المصرفية عم ترجع تتحسن وعم تمكن المؤسسات المصرفية تخدم المواطن اللبناني. يعني هيدا كتير، وليش حتى المؤسسة تعطى الهم كيف بدها تدفع رواتب موظفينها ولازم تجيب له نقدي للبنك حتى هو يسمح لهم يسحبوا رواتبه النقدي؟ ليش شو بها الحسابات المصرفية؟ وين المشكل فيها؟ ما عم بفهم. ضخ السيولة صار واجب. يعني اليوم أنت المواطن اللبناني أو المودع اللبناني وصل لمرحلة صار زيارته لفرع المصرف تبعه هم، حولها لاهتمام. خليني روح سير أموري، عندي مصاري خلي يقول لي البنك أنت فيك تستعملها تتمول فاتورتك الاستهلاكية. سألني شو معدل فاتورتك الاستهلاكية الشهري، بقول له 5 ملايين، قل له أنت معك 5 ملايين، 7 ملايين معك 7 ملايين. بس مش أنت تقول لي بسمح لك تسحب مليون وبس، وتقول لي لا بدك تدفع المليون فاتورة نصها 500 كاش ونصها 500 بطاقة، هلكتونا. ما وقت المواطن ما بيصرف مصاري،
مطلوب التغيير بهذه
وقت المواطن ما بيصرف مصاري، الاقتصاد رايح للاختناق.
لما بيصرف المواطن، لما منضخ سيولة بيصرف المواطن، لما نحن عم نعمل سياسة تجفيف ما رح يصرف المواطن.
بتسمح له
يصرف المواطن بينتعش الاقتصاد،
له سيولة تيصرف مصريات تيصرف.
دكتور فحيلي رح نتوقف ومستمعينا مع ضيفي أيضا وعبر الهاتف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو اللي سألناه من يراقب ومن يحاسب غلاء الأسعار الفاحش ومن يحمي المواطن بعد ارتفاع كلفة فاتورة المائدة في رمضان، فكان هذا الجواب.
اليوم متابعة موضوع الأسعار يوم بيومه، والنهار طلع نهار نزل، كله صار بلا معنى. المشكلة الأساسية بتكمن لا هذه الفوضى بالأسعار، لا هذا الفوضى بالاقتصاد، ولا الاستمرار بنفس السياسات الماضية اللي أدت إلى الانهيار. هذا هو صلب الموضوع بالنسبة لجمعية المستهلك اللي حددت إنه السياسات الاقتصادية هي وصلت للانهيار. ببداية الانهيار تحدث الحكومات المتعاقبة حول اقتصاد منتج ومعالجة الفساد وكل هذا الكلام اللي لم ينفذ منه شيء. اليوم بعدنا بنفس الاقتصاد، بعدنا بنفس الفساد، بعدنا بنفس السياسات المالية والنقدية اللي أدت إلى احتجاز الودائع الناس وتهريب ودائع رجال السياسة ورجال الأعمال الكبار. نحن أمام يعني حكم بالكامل لمصلحة تحالف سياسي طائفي ومصرفي مع التجار الكبار اللي هني عم بيحددوا اتجاه اقتصاد البلد، بيطلعوا بينزلوا مثل ما بدهم. اليوم مثلا الليرة اللبنانية طلعت الدولار طلع ل 34,000 ليرة، رجع نزلوا بشكل اصطناعي بأموال المودعين اللي عم تكلف أكثر من بين 50 و 70 مليون دولار يومية، لحتى نزلوا لحدود 20 ثم طلع ل 25,000 ليرة. يعني كله مصطنع بدون أي قاعدة اقتصادية صحيحة أو أي تغيير بهذه السياسات الاقتصادية. لذلك بالنسبة لنا كجمعية معالجة المشكلة الأساسية اللي وراء ذلك، يعني النظام السياسي والنظام الاقتصادي. وهون بدي نوه بشغلة جدا مهمة، أنه اليوم كل الحكومات والبرلمانات اللي نشأت بعد سنة 90 هي حكومات غير شرعية وغير دستورية، لأنه انقلبت على الدستور بفعل اتفاقات بين زعامات سياسية ما قبلت بأنها تطبق الدستور اللي بنص على بناء الدولة خارج القيد الطائفي. يعني نحط الطوائف ورجالها بمجموعهم رجال السياسي والدين تبعها على الرف ضمن شيء اسمه مجلس شيوخ، أما الدولة تحكم من قبل نظام لا طائفي بالكامل. هذا لم يتم الالتزام فيه، وقاد هذه العملية المرحوم الحريري والنبيه بري اللي قاموا بانقلاب على الطائف وعلى الدستور وعملوا دستورهم الخاص واستمرار حكم الطوائف. لذلك بدون تغيير هذه المسألة، وهذا لازم يكون برأينا الشعار الرئيسي للخروج من الأزمات المتعاقبة بالبلد اللي ما بتتوقف، بفعل الكراهية الناشئة والاحتقان الدائم بين هيدي الطوائف، بالوقت اللي ما حدا نختار يكون ماروني أو سني أو شيعي أو درزي خلق هيك. فبالنسبة لنا بدون علاج المشاكل اللي هي بأساس الانهيار، بأساس الحروب الأهلية، بأساس المشاكل بلبنان، لن يتم معالجة شيء. كل ما واحد بده ينهب ويسرق بيتخبى وراء طائفته ويا حيف الدين، وبيحمل الرايات ضد الطوائف الأخرى إنه وبيضع الخطوط الحمراء. معالجة هذه المشكلة هي أساس البلد. أما الذهاب نحو مراقبة الأسعار وكل هذا شو نفع ليش؟ ومين بده يراقب؟ وفيش أسعار بالعالم تتراقب. بتغير، نوضع منافسة، نظام منافسة، قانون منافسة حقيقي، بصير في عرض كبير، بتتراجع الأسعار، منعالج مشكلة الإنتاج ومننتج، بصير عندنا دولارات كتيرة، بدل ما نهجر الطاقات الناشئة عنا شبابنا لبرا نبيعهم لبرا، فينا ننتج اقتصاد. في كتير دول بالعالم كتيرة عندها متعلمين أدنى أو أقل، حتى عدد سكانها مثلنا أو أقل أيضا، واللي بتنتج عندها ناتج قومي 10 أضعاف و20 ضعف عن الناتج القومي اللبناني. يعني إذا أخذنا البلاد الاسكندنافية عدد سكانها مثل عدد سكان لبنان، متعلمين مش أكثر من عنا، نتفرج نحن ناتجنا القومي بنحكي ب20 مليار 22 مليار اليوم دولار سنوي الناتج القومي للبنان. الناتج القومي عندهم بيوصل بين 500 و600 مليار، فيعني الفرق شاسع هائل. ففينا نحن بنفس الطاقات البشرية أنه ننتشي، بس هذا بيتطلب تغيير الإدارة السياسية للبلد بالعمق، والذهاب نحو نظام دولي حديث، وليس نظام طوائف وكل طائفة بتدافع عن مصالحها وبدها حصة أكبر. هذا نهايته دائما حروب أهلية أو باردة أو سخنة. طبعا نحن بهذه المناسبة يعني ندعي الإعلام أنه يقوم بواجباته حيال هذا الموضوع ويركز على الأساسيات، وعدم يعني الركض وراء هذا السعر وهذا، واليوم وعم يعملوا محاضر ضبط ولا لا الوزارة، هذا لم يؤدي إلى شيء ولن يؤدي إلى شيء. هذا هو بيت القصيد وهو العلاج الحقيقي للأمراض اللبنانية.
شكرا لرئيس جمعية حماية المستهلك دكتور زهير برو. دكتور محمد فحيلي، شو تعليقك على وجهة نظره؟
ملاحظة صغيرة، أنا بستغرب للأشخاص خصوصا مثل الدكتور برو يقول أنه نزل الدولار من 34 لل 20 ألف بطريقة اصطناعية، لأنه ما نزل الدولار، بالعكس صار في عنا دولارات أكثر. يعني اليوم نحن باعتراف الكل حتى وزارة الاقتصاد، أسعار السلك الاستهلاكية بقيت أنه تتسعر على 33 ألف بالوقت اللي نزل الدولار بالسوق السوداء لل 20 ألف ولل 21 ألف. يعني معناتها بالنسبة لسلة الاستهلاك بعد الدولار 33 ألف ما نزل. هالسبب
ما أخذت المتاجر سعر الدولار، بقيت على
حالها، يعني على حالة. بما معناه يعني
السلة الغذائية لم تتأثر بانخفاض الدولار، بالعكس بالضبط. كل ما يعني ارتفع ما ترتفع أو بتضلها على مستوى
ما انخفض. هيدي إياها بالضبط. يعني اليوم بوافقوا انه هالانخفاض بسعر الصرف هو اصطناعي ومصطنع، يعني صار عنا دولار سياسي اللي هو 20 ألف، والدولار الاقتصادي اللي هو 33 ألف، وهيدا كتير مهم، وهون المشكلة اللي نحن عشناه لهالسبب. هيدا اذا بتلاحظي اللي عم بيصير اليوم هالارتفاع من 20 لل 25 ألف، انا بقول ما له دخل لبنان فيه، وبعتقد ريح شوي مصرف لبنان الأزمة الأوكرانية. ليش؟ لأنه قال في ضغوطات تضخمية بكل العالم، خليني خفف من تدخلي بالسوق ضمن أحكام التعميم 161، والناس متقبلة هالفكرة، يطلع الدولار لل 24-25، وهيدا صار يعني عم بيزيد الأزمة. ليش؟ لأنه كمان بالمقلب الآخر عطي مثل ضوء أخضر للتجار أنه يرفعوا الأسعار إذا بدهم، لأنه الكل عايشين تحت مظلة أزمة اقتصادية عالمية ضغوطات تضخمية عالمية
وفي صمت من المواطن مطبق
وفي صمت
في صمت مخيف
في صمت.
لو ما في صمت ما كان ما كانت الأسعار
الصمت مبرر تقلك
ما كانت لأنه خلينا نقول لما ب 17 تشرين بقرار الحكومة وزير الاتصالات أنا ذاك لما قال محمد شقير الواتساب بدها تصير بستة سنت نزلت الناس وكانت شرارة الثورة كان في احتقان لكن هالقد معترضين ولكن كان السبب هلأ ربطة الخبز إذا رفعوا الدعم بتصير 25,000 ما منشوف شيء
بس تغيرت الظروف تغيرت الظروف
اللحوم للأغنياء القلبان والأجبان أسعار خيالية الخضرة ما فينا نطالة والناس بالصمت مطبق
بدك تعطي كريدت للمواطن اللبناني ليش لأنه اليوم اعترف بأنه عنا أزمة متعددة الجوانب واعترف بأنه هو صار قدام واقع كتير واقع مر بس طبيعته بده يتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية
بالبنزين نسينا البنزين كل ما كانوا يقولوا بدنا نرفع 5,000 يتحركوا العالم والكسارة 500,000
بس ما تتخيل قديش المواطن عمل مراجعة على سلة الاستهلاك تبعته تيتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية وبالواقع بالمرة الأولى لسنوات المواطن اللبناني عم بيمد إجري على قد بساطه وعمل إنجاز يشكر عليه
اللي هو
صار عم
بمد إجري على
قد بساطه وأعاد النظر أعاد هيكلة سلة الاستهلاك تبعته في كتير أشياء كنا نستهلكها من كم شهر اليوم وقفناها وفي كتير أشياء كنا نبعزق فيها اليوم عم نصلحها وعم نهتم فيها ونتأنى عليها أكتر من هيك العتب على السلطة السياسية اللي ما عملت إعادة نظر بحجمها يعني اليوم نحن عنا حكومة سلطة سياسية انوجدت بلبنان بهالحجم حيدا بإنتاج قومي بيوصل لـ50 مليار وأكتر بودائع بالقطاع المصرفي لـ170 مليار وأكتر وباستيراد 22 مليار سنويا يعني اليوم نحن باقتصاد دون الـ20 مليار ودائع المصارف هي بالـ10 مليار والاستيراد بـ7 مليار حجم الدولة ما تغير المؤسسات الخاصة تغيرت كتير منا راحوا على البطالة التضخم بس لحظي الدولة بتجتمع لجنة المال والموازنة بتشرع زودات لموظفي القطاع العام في رسالة واحدة عملت السلطة السياسية للشعب اللبناني أنا بعترف أنه في عندك دولار حقيقي اللي هو اجا بالتعميم 150 الاساسي لمصرف لبنان ب 9 نيسان 2020 وفي دولار مقيم اللي هو الظروف بتسعره وفي مواطن بسمنه اللي هو موظف القطاع العام وفي مواطن بزيت هو موظف القطاع الخاص بحق له يفل على البيت يصير عاطل عن العمل ويهتم هو بحاله وخلي المؤسسات الغير حكومية هي تهتم فيه يطلب مساعدات من أهله
مصير امواله للمواطن والكابيتال كنترول
الكابيتال كنترول سخافة الطبقة السياسية اليوم لأنه نحن خضعنا لكنترول
سخافة
الطبقة السياسية لأنه خضعنا لكنترول قد ما بدك من أواخر 2019 لليوم المطلوب تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين وليس كنترول تنظيم العلاقة هو المطلوب لأنه الكنترول ما بينفعنا نحن اليوم بوضع بدنا رأسمال يفوت ويطلع على لبنان بس تنظيم فوتة وظهرة رأسمال بدها تكون منتجة وهيدا كتير أساسي بعدين اليوم نحنا ولا ممكن إذا كنا عم نطلع لقدام وبدنا نهضة اقتصادية أو إنقاذ اقتصادي أي واحد منا إذا بيتخيل هيدا ممكن بغياب قطاع مصرفي بيكون عم يحلم والناس بدها تبلش تفرق بين حماية القطاع المصرفي وحماية المصرفيين ما حدا بده يحمي لا سياسي ولا مصرفي فاسد بس بدنا نحمي الدولة وبدنا نحمي القطاع المصرفي بدنا نحمي الدستور وبدنا نحمي القطاع المصرفي بس ما بدنا نحمي الفاسد اينما وجد يعني اليوم انا بعتقد كتير من اللي عملوا مداخلات عندك حكيوا عنا بلبنان سياسة احتكار عنا محتكرين واي دعم بدي يروح للمحتكرين لانه عنا الوكالات الحصرية في ناس معروفين مين بيستورد القمح ومين بيستورد المازوت ومين بيستورد المحروقات ومين بيستورد المواد الطبية معروفين من إني يعني أنت اليوم وقت بدك قانون الكابيتال كنترول أو أي قانون تاني مش لخدمة المودعين ولا لخدمة المصارف أي قانون بده يطلع بده يكون لخدمة المواطن اللبناني وعدم قدرة الطبقة السياسية على إنتاج قانون كابيتال كنترول ليش؟ ما عم بيلاقوا ريزون داتر بهالطريقه ما عم بيلاقوا ريزون ديتر انه لشو انا بدي اياه. في شيء لازم تعمله، ترميم الثقه بقطاع حيوي مثل القطاع المصرفي، مصداقيه وانتاجيه للسلطه السياسيه. اذا بتقول بدي تدقيق جنائي وين هو، بدي دولار طلابي وين هو، بدي كابيتال كنترول وين هو، بدي بطاقة تمويلية وينية.
نعم.
كل هالأسئلة هيدي بتلاحظي ما في أجوبة لها.
نعم. دكتور فحيلي، تعليقك بالشق السياسي، وجه رسالة بالسياسة زهير برو أكثر ما حكي عن أنه رقابة ومحاسبة، مين إذا نحن باقيين هالأشخاص اللي هن مسؤولين عن هذه السياسة؟
إيه صحيح. إيه لأنه اليوم أنت المواطن اللبناني ما بيخفي على حدا أنه فقد الثقة بالسلطة السياسية، بس أخذ قرار أنه أنا مدام قادر أغير من خلال الانتخابات خلي صوتي يحكي، مش صرختي أو بندقيتي أو شي تاني. يعني أخذ القرار السلمي، بس بالمقابل السلطة السياسية ما واجهته بالمثل. يعني أنا انسحبت من الشارع كرمال أني روح بالمسار الديمقراطي.
رح يحاسب؟ رح صوته يحكي؟ رح صوته يحكي وجعه؟
أنا
ولا رح يرجع عيد الخيارات العطية؟
المواطن اللبناني بقدرها وبحترمها، بس خيارات السلطة السياسية من عم قدرها
لأنه في شد عصب.
لحظي، المواطن اللبناني قال الدستور أولا ولبنان أولا وأنا بدي غير بالاقتراع. السلطة السياسية ما قالت المواطن أولا، ما قالت المواطن أولا،
أنا أولا.
يعني أحيان بالضبط المكاسب السياسية هي الأهم،
السلطة أولا،
المكاسب السلطة، ومع هن عم يتصرفوا بتسلط وهذا الغلط. وأنا هذا اللي خوفي، يعني هالانبعاثات الإيجابية اللي بتجي، سواء الاتفاق المبدئي اللي عمله لبنان مع صندوق النقد الدولي، أو العودة الخليجية، أو إمكانية إبرام اتفاق مع البنك الدولي لسهيل تمويل الاستيراد القمح، أو البطاقة التمويلية، أو تمويل أو 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 أو، كلها بحد ذاتها وكأنه عم بتقول السلطة السياسية أنه أنا أنجزت.
صندوق النقد يأخذ السلطة اللبنانية واللي عم بفاوض معهم على محمل الجد، محترمنا؟
أنا بعتقد لا، لأنه وضع شروط حتى تحت امتحان مهم. قال لأ أنا إذا عندك علامات استفهام على قدرتي ورغبتي بأنه ساعدك موجودة وراح أعبر عنها باتفاق مبدئي، بس بالمقابل أنت بدك تقولي لي شو بدك تعطيني. عمل سلسلة شروط ومفروض هي توفرها قبل ما يحط ملف لبنان على طاولة المجلس المركزي التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
نعم. أنا بدي أتشكرك بختام هذه المقابلة والندوة 423 الباحث في الاقتصاد والخبير في المخاطر المصرفية دكتور محمد فحيلي، شكرا على رؤيتك وجهة نظرك. بدي أتشكر أيضا الضيوف اللي كانوا معنا، مدير عام الشمندر السكري والحبوب المهندس جوريس بربري، الخبير الاقتصادي دكتور جاسم عجاء، ونقيب أصحاب مصانع الخبز في لبنان أنطوان سيف، ورئيس جمعية حماية المستهلك دكتور زهير برو. شكرا لكل المستمعين اللي تابعونا، وتحياتي لكل اللي وجهونا تحيات للبنان الحر عبر فيسبوك. تحية للمخرج فريدي سيبا ولا سوزان على تنسيق الاتصالات. إعادة هالحلقة الواحدة فجرا بعد العرض الإخباري الأخير، كانت معكم ريما خداج حمادي، بخاطركم.